نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
الله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، نحمده حمدا لا يحصى عددا، ونشهد أنه لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الأحد، جل عن الشبيه والشريك والنظير والولد. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. سبحانه وتعالى أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجموا، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، همسات في الأزمات، همسات نطلقها في أذن هذه الأمة التي تعاني ما يعانيه الحر الكريم، أكره على الضيم وقطعت أوصاله وهو حي يشعر، واستبيحت محارمه وانتهكت وهو يسمع ويبصر، وأرغم على فعل ما لا يريد، وجرع السم في العسل. همسات نصرخ بها في أذن كل يائس وبائس طال ليله وويله وعويله، همسات نريد أن نقول من خلالها: حذار حذار من اليأس، فإن بطش الله بالظالمين شديد، وإن الحرير قد يفل الحديد، همسات نهمس بها في أذن القاعدين والخامدين والخاملين من غير أولي الضرر، لينشطوا في سبيل الله بعد طول القعود والرقود والركود والخمود. همسات نقول فيها: إن رحم المحنة يحمل جنين النصر بداخله، وإن الله عز وجل لا ولن يخذل عباده الموحدين، وإن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا بد من اللجوء إلى حول الله وإلى قوة الله عز وجل، إذ العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. فالحياة بيده، والممات بيده، والسعادة بيده، والشقاوة بيده، الكل ملتجئ إليه، الكل مفتقر إليه، الكل مضطر إليه. إليه وإلا فلا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب. تأتي هذه الخطبة معاشر المسلمين في وقت تعاني فيه أمة الإسلام من هجمة كاسحة عاتية تريد اقتلاع الإسلام من جذوره، من أعداء لنا في الخارج هاجمونا وهاجموا مقدساتنا وداسوا مصاحفنا وتعدوا على تاج الجنس البشري محمد صلى الله عليه وسلم برسوم مهترئة وبكلام بذيء فاحش. ووالله ما مثلهم إلا كمثل كلب جاع بالليل، فخرج ينظر في السماء فرأى قمرا فظنه رغيفا، فراح ينبح القمر على أنه رغيف، فقال الناس: كلب ينبح رغيف، كلب ينبح قمرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قمر الأقمار وشمس الشموس. ثم في الداخل تلكم الحرب التي يقودها المنافقون بألسنة الزور والبهتان، اعتداء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ووسط هذه اللجة بدأ اليأس يتسرب إلى بعض القلوب، وبدأ القنوط يتسرب إلى بعض النفوس. وللجميع نقول: لا يغرنك لجلجة الباطل وزمجرته، فالله عز وجل خلق كل شيء بقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأمة الإسلام أمة مرحومة، جعل الله تبارك وتعالى عذابها وحسابها في الدنيا على أيدي أعدائها، ويتخذ سبحانه وتعالى الشهداء منها كما قال: ويتخذ منكم شهداء. فلا تجعلن اليأس يتسرب إلى قلبك، ولكن ثق في أمر الله، فما من مصيبة أصابت الأمة إلا بقدر الله وبحكمة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وحسبنا أن جريمتنا واحدة، وجريمتنا سطرها القرآن، إذ قال تبارك وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من أجل هذا معاشر المسلمين أردت أن أعود إلى الوراء لأرمق نبيا من أنبياء الله، فإن قدر الله عز وجل لهذه الأمة أن يبدأ تاريخها مع بدء الخلق ومع الكلمة التي قالها الحق سبحانه وتعالى يوم قال: كن فيكون. فأنبياء الله نحن نؤمن بهم، فتاريخهم تاريخ لنا، وسيرتهم سيرة لنا، وفيها العبرة وفيها العظة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال رب العالمين: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة تتشابه معطياتها، مقرراتها، أدق تفاصيلها مع الحياة التي نحياها، على فيها الباطل، حتى صاح صاحب الباطل وقائد الباطل والشرير في هذه القصة قائلا: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا ربكم الأعلى. استضعف قوما حتى أذلهم واستحيا أولادهم من الذكور، استحيا نساءهم وقتل أولادهم من الذكور. لا جرم أنها قصة موسى وفرعون، فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون. تبدأ القصة من هناك، من هوة الزمن الصحيح، فإن خليل الله إبراهيم عليه السلام جاء إلى مصر ونزل بجوار قصر فرعون
سطر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن سارة عليه السلام وقد كانت أوتيت سدس الحسن سمع بها الجبار، يعني الذي كان يحكم مصر آنذاك، فأراد أن يراودها عن نفسها، فدعت الله سبحانه وتعالى فأنقذها الله عز وجل من يديه. وأثناء تواجد إبراهيم عليه السلام في مصر بشره رب العالمين ببشرى أن ولدا يخرج من صلبه يكون هلاك ملك ملك مصر على يديه، وترك إبراهيم عليه السلام هذه البشرى في عقبه وعاد إلى الشام. وعاد بنو إسرائيل ليدخلوا إلى مصر مع يوسف عليه السلام، وهي عدة سنوات، واستطاع بنو إسرائيل أن يملكوا العتاد وأن يكون اقتصاد مصر في أيديهم آنذاك. وأما القبط يعني أهل مصر آنذاك فقد كانوا حفظوا البشارة عن إبراهيم عليه السلام فذكروها لفرعون، ذكروا أمامه أن إبراهيم الخليل قد أخبر أن ولدا يخرج من صلبه يكون هلاك فرعون وذهاب ملك فرعون على يديه. عندئذ فرعون علا وأفسد في الأرض، قال رب العالمين إذ قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، ثم قال في نهاية الآية إنه كان من المفسدين. والمفسد رب العالمين يعامله على قدر إفساده، يمهله ولا يهمله. جاء في حديث البخاري ومسلم بالسند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني لم يترك وتلا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تمضي الأيام ولا يزال فرعون باطشا قاهرا قتالا سفاكا للدماء سفاحا يزهق الأرواح. إن فرعون أراد أن يحتفظ بملكه فأمر بقتل الذكور من بني إسرائيل وجردهم من أموالهم وجعلهم فئة مستضعفة، فنزل بهم البلاء والبأساء والضراء فصبروا على ما أوذوا، وكان يستحيي النساء. وهكذا فرعون نسي أنه لا يغني حذر من قدر، وأنه لكل أجل كتاب، وأن الله أراد أمرا وفرعون أراد أمرا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الطغاة يظنون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون ويختارون لأعدائهم ما يكرهون مما يشاءون، ويظنون أنهم على ذلك يقدرون لأنهم تغرهم سطوتهم وسلطتهم وبطشهم، ولكن الله عز وجل فعال لما يريد. وفي الأزل قضى رب العالمين إذ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لا زال فرعون في غيه سادرا، عين المئات من الدايات، فكانت الداية من هؤلاء تطوف على البيوت، فإذا حملت المرأة من بني إسرائيل سجلت اسمها في دفتر من دفاترها، ثم بعد حددت موعد الولادة، فإذا كان المولود ذكرا جاء الذباحون معهم السكاكين المرهفة التي شحذت وأعدت لذبح الصغار وهم في حجور أمهاتهم. فكم من أم بكت طفلها الذي لم يفعل شيئا وما أذنب إلا أنه موحد من صلب موحدين. لا زال فرعون على هذه الحال. جاء القبط من بني من المصريين إلى فرعون وقالوا كبار بني إسرائيل يموتون بالآجال والصغار يموتون بالذبح، يوشك بنو إسرائيل أن يفنوا فلا نجد من يخدمنا. فعندئذ قرر فرعون أن يحيي عاما وأن يذبح عاما، فكان العام الذي يذبح فيه هو عام الذبح، والعام الذي يترك فيه هو عام الاستحياء. وشاءت إرادة الله عز وجل في بيت الطيب عمران أن يولد هارون في عام الاستحياء. ونطرح سؤالا هنا، ألم يكن رب العالمين قادرا على أن يولد موسى عليه السلام في عام الاستحياء؟ إن الله عز وجل كان ولما يزل قادرا قديرا مقتدرا، ولكن الله عز وجل أراد أن يقول لفرعون: أيها الملك المغرور، أنت أهون عندي من جناح بعوضة. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى أراد بفرعون أمرا. ها هي امرأة عمران تحمل في عام الذبح، فلما حملت حزنت، ولكن جاءتها رحمة الله تتداركها، فلم تظهر عليها مخايل الحمل، فلم تفطن الدايات إليها، فلم تسجل واحدة من الدايات اسم أم موسى في دفاترها. وجاءت اللحظة التي كانت تخافها، وجاءت اللحظة التي كانت تخشاها أم موسى، إنها لحظة الولادة، لحظة الوضع، ووضعت أم موسى كما تضع النساء، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولدت موسى، فلما ولدته نظرت إليه تعلق قلبها به، أحبته. وكيف لا تحبه وهو ولدها؟ وكيف لا تحبه وقد زكاه الله فقال: وألقيت عليك محبة مني؟ إنه ابنها، ولدها، لكن ماذا تفعل؟ السكاكين مرهفة مستعدة لذبح هذا الصبي إن شعرت به. آه لو تراها وهي حائرة مسكينة قلقة منزعجة، ماذا تفعل؟ الأطفال حينما يولدون يبكون بطبعهم، ولا تستطيع إسكاته، ولا تستطيع أن تلقنه حيلة، ولا تستطيع أن تخفيه، ولا تستطيع أن تقتله. حارت وخافت، فجاءها الوحي بردا وسلاما على قلبها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. جاء الوحي بأمر عجيب في آية هي من أعجب آيات الله، فيها نهيان وأمران وبشارتان: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي الوسط قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. ومن قبل قال: أرضعيه. فإذا بأم موسى تستشعر حلاوة الوحي وبرده. كان الوحي على هيئة إلهام، على هيئة تحديث، أخبر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد كان في بني إسرائيل أناس يحدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي فعمر. جاءها الوحي على هذه الشاكلة، فاستجابت أم موسى في سرعة ولبت أمر ربها عز وجل، كأنها تقول: لبيك وسعديك. جاءت بالتابوت، يعني بالصندوق الذي ستضع فيه موسى عليه السلام، ثم أرضعته، ثم وضعته في صندوق خشبي. سبحان الله، ما هذه الثقة؟ ما هذه السكينة؟ ما هذا الاطمئنان إلى أمر الله؟ إن الأمة إذا خافت على ولدها ضمته إلى صدرها، وأم موسى إن خافت على ولدها ستلقيه في التابوت، لتلقيه في النيل، لتتقاذفه الأمواج بين وحوش البحر وبين أفراس النهر، ليلتقطه العدو. ومع ذلك كان الأمر بردا وسلاما عليها. هذا مقام شريف خطير لم يكن إلا لأم موسى عليها السلام، ليدل الدليل على أن الله عز وجل لا يترك عباده المؤمنين نهبة أو فريسة لعباده من الكافرين، لكنه سبحانه وتعالى يتولى الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله تقيا كان لله وليا. لعل أم موسى الآن تقول: إن جده إبراهيم هو الذي وضع في النار، وجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما عليه. لعل أم موسى الآن تتذكر قصة الذبيح إسماعيل، يوم قال إبراهيم وهو الشيخ الكبير الذي رزق الولد على الكبر، قال لولده الشاب الذي يغريه طموح الأمل وتجري نضارة الصبا وماء الشباب في وجهه، قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فما قال؟ قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الوالد يحمل السكين الذي سيذبح به ثمرة فؤاده، وسيذبح به بلدة كبده وولده الذي رزق إياه على الكبر، والولد يحمل الحبل الذي سيربط فيه ويخلع القميص يعطيه أباه، يقول: يا أبت اخلع عني قميصي، فإذا مت كان كفني. لحظات تحتبس فيها الأنفاس، وسكت الكون كله مصغيا إلى ما سيحدث، يضع إبراهيم الخليل السكين على رقبة إسماعيل، وكأن السكين تنادي قائلة: يا رب لا تجعلني أشقى الناس بذبح هذا الولد الصالح، لا تجعلني أشقى الناس بذبح ثمرة خليلك وبذبح ثمرة فؤاد هذا الخليل إبراهيم. صارت السكين أما رؤوما أما رحوما، وانجل الأمر وانجلت الغمرة وانجلى كل شيء، ونودي الخليل من فوق السماء: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم بكبش أقرن رعى في الجنة 40 سنة، هذا جزاء التوكل على الله. لما انقطعت الحيل بأم موسى جاءها المدد من الله عز وجل: رباه أنت باب من ضاقت به الحيل، فلا تكلنا إلى من لا يكلأنا يا أرحم الراحمين. ألقت أم موسى موسى في التابوت، التابوت الآن على أمواج النيل يتهادى بين أفراس النهر وبين وحوشه، تتلاطم الأمواج وهي تحمل هذا التابوت، حتى إذا وصل إلى قصر فرعون الجواري كن في الشرفة ينظرن، جواري امرأة فرعون. فلما رأينا هذا الصندوق وهذا التابوت صحن، فجاء الحرس جاءوا بالتابوت وأمام فرعون وأمام امرأة فرعون، يفتح التابوت فإذا فيه ولد من أجمل الأولاد: وألقيت عليك محبة مني. شاء الله عز وجل أمرا، شاء الله عز وجل أن تكون المعركة على أرض فرعون وفي قصر فرعون وأمام فرعون، لأن قلب فرعون بيد الله الذي لا إله إلا هو. شاء الله عز وجل أن يربى موسى بين نمارق فرعون وبين رباه، كأن القدر الآن يقول لفرعون: فرعون يا وضيع هذا موسى الرضيع، فرعون يا وضيع تجند المئات من الدايات من أجل هذا الرضيع، ها هو الآن بين يديك يا وضيع. فرعون أنت تريد، والله يريد، والله فعال لما يريد، فماذا ستفعل يا وضيع؟ نظر فرعون إلى الغلام، ونظرت امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم، نظرت إليه فقالت: قرة عين لي ولك، وكانت لا تنجب. فقال: قرة عين لك، أما لي فلا. وقد كان والله قرة عين لها لما آمنت به وأسلمت معه، فلما علم فرعون بإسلامها ماذا فعل بها؟ جاء بها كما قال سلمان الفارسي بإسناد موقوف صحيح، جاء بها فربطها في شجرة من خلاف، ثم كان يجعلها في الشمس، وبينما هي واقفة في حر الشمس قد عطشت أشد العطش بغير ما ظلال وبغير ما أحد يحنو عليها وهي امرأة ضعيفة، جاءت الملائكة تظللها بأجنحتها فكانت تضحك، فيقولون: انظروا إلى هذه المجنونة، نعذبها وهي تضحك. فتسخر منهم قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، يا رب لا أريد قصر فرعون، يا رب أريد ولو كوخا في الجنة مقابل القصر الفرعوني، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هان فرعون عليها فلم تدعو عليه بالموت والهلاك، لعلمها أن الهلاك سيأتي وأنه لكل ظالم نهاية، فطلبت النجاة منه: ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فما ماتت حتى صعدت الروح لتسكن في أعلى ذرى الجنان عند الرب الكريم المنان الرحمن. لا زالت امرأة فرعون تستعطف فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. أرأيت يا ابن الإسلام، أرأيت كيف حمى الله عز وجل موسى بستر رقيق من امرأة ضعيفة، ولم يحمي موسى بملائكة، ولم يحمي موسى بجن، ولم يحمي موسى بصاعقة، وإنما حماه بقلب هذه المرأة. هذا من هوان فرعون على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الحسن البصري: والله إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وفرعون أذل الأذلين لأنه حاد الله ورسوله، فكبت كما كبت الأولين، وأولئك في الأذلين. الآن موسى في ربى فرعون، في دار فرعون، فرعون يربيه وهو يبحث عنه. أرأيت أعجب من قدر الله؟ أرأيت خيرا من قدر الله؟ إن قدر الله عز وجل لا يحمل إلا السعادة دائما لعباد الله. لكن الفتى الجديد الذي جاء على غير موعد وجاء على قدر رفض أن يأخذ أي ثدي يقدم إليه، والله تبارك وتعالى قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. أما أم موسى فحدث ولا حرج. إن أم موسى الآن كأنها في كهف الأفكار، وكأنها في بحر عميق من الوساوس والهواجس، يقص مقص الشوق جناح صبرها، كأنها تقول: لعل الذي ناداني لم يكن وحيا، لعله كان شيطانا، لعل ولدي الآن قد غرق في قاع النهر، لعل ولدي الآن قد أكله فرس من أفراس النهر أو تمساح من التماسيح. وعندئذ ربط الله عز وجل على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره، اعرفي خبره. فمضت وكانت حصيفة حتى وصلت إلى القصر، وهناك سمعت بأن الطفل الصغير الذي جاء به فرعون أو جيء به إلى فرعون يرفض أن يأخذ أي ثدي ولا يقبل أي ثدي، فدخلت في تلطف وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فشكوا في أمرها وارتابوا من وجهها، فقال: وما نصحها للملك؟ قالت: إدخال السرور على قلبه. فعندئذ قالوا: اذهبي فأتي بهذه المرضع. ذهبت إلى أمها فجاءت بها، ومقص الشوق يكاد يقص جناح صبرها، حتى إذا دخلت على ولدها وأخرجت ثديها التقم الثدي كأنه يقول: يا أماه اشكري الرحمن فإنه ردني إليك وحرم علي اللبان. هذا جزاء الصبر، هذا جزاء الثقة في الله، هذا جزاء العرفان بالله، هذا جزاء الثبات على مبدأ الحق. أم موسى الآن أمام موسى كأنها تقول: الآن وهبت لي يا ولدي. ولما رضع من ثديها أرادت أن تعود إلى دارها، فقالوا: ابقي معنا. قالت: إن لي زوجة ولي أولادا، وزوجي لا يريدني خارج بيته. فقالوا: خذ الطفل معك. الله أكبر. فعادت أم موسى في حما من؟ في حما فرعون، وبأمر فرعون تجري عليها الأعطيات، تجري عليها الأكسيات، تجري عليها الحماية، في أمان من الله رب العالمين الذي ملك قلب فرعون وملك قلوب الطغاة جميعا. تعود أم موسى في أمان. فأين عقلك يا يائس؟ وأين عقلك يا بائس؟ وأين رشدك يا ظالم؟ يا من تعيث في الأرض فسادا وتظن أنه لا إله ينظر إليك ولا إله يطلع عليك. إن الله تبارك وتعالى نصر أم موسى وأعاد إليها موسى، وموسى ضعيف لا يملك من الحول والقوة شيئا، وأم موسى ضعيفة لا تملك إلا حول الله وإلا قوة الله القدير. لأن قضاء الله عز وجل أن الطغاة يسيطرون على الأجساد لا يسيطرون على القلوب. فرعون ذاته هو الذي علم يوما من الأيام، كما في رواية أحمد عن ابن عباس بإسناد لا بأس به، علم بأن ماشطة ابنته قد أسلمت، قد آمنت بموسى عليه السلام، قد اتبعت الإسلام والإيمان. فعندئذ أراد أن يصدها عن إيمانها، فماذا فعل؟ جاء الطاغية ببقرة حميت وهي من نحاس، بقرة آلة تعذيب على شكل بقرة، قد وضعها على النار وهي من نحاس، فإذا سخنت وحميت مات من في داخلها. وجاء بالماشطة وبزوجها وبأولادها، ثم راودها على أن تعود إلى الكفر تارة أخرى. بدأ بزوجها فلم تعد، وبدأ بأولادها فلم تعد، ثم كان الأمر الأخير جاء برضيع على يديها، فقال لها: ألك عندنا شيء؟ هل تريدين من أمر قبل أن نقتلك؟ قالت: نعم، أريد أن أدفن مع أولادي. لأنها كأنها تقول: يا ربي حرمت منهم في الدنيا، يا ربي لم أرزق صحبتهم في الدنيا، يا ربي رضيت بجحيم الدنيا حتى ترفع عني جحيم الآخرة، فلا تفرق بيني وبينهم في قبر ولا في جنة. فأخذ الرضيع وأراد أن يضعه في هذه البقرة، فأوشكت أن تتراجع، فنطق الرضيع قائلا: يا أمه اصبري، إنك على الحق المبين. فألقي الرضيع وألقيت من ورائه، ويأتي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء يمر على مصر، فيشتم الرائحة الزكية، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذه الرائحة؟ يقول: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، ذكرت في الملأ الأعلى، فيعرفها الروح الأمين ويعرفها ملائكة رب العالمين. وصارت قصتها تحكى للأمين ليحكيها، لتكون قصة في محاريب الصالحين، ثابتة على مبدئها. والله عز وجل لا يكل من توكل عليه إلى غيره. يا معاشر المسلمين، إن الأزمات لابد أن تنزل بالأمة، لأن الإسلام في حركة مد وجزر، لكن الإسلام يحتاج في كل وقت إلى من يصد عنه، وإلى من يرد عنه، وإلى من يحمي حماه، وإلى من يكون على قدر المسؤولية. في معركة اليمامة، وهي المعركة التي خاضها المسلمون ضد مسيلمة الكذاب، في أول معركة تخوضها الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مسيلمة الكذاب قد أخبر بني حنيفة بأنه رسول من الرسل، وكذب والله. وبعدما فكر وقدر ودبر، استطاع أن يستمين رجلا اسمه الرجال بن عنفوة، كان رسول الله قد بعثه إلى مسيلمة حتى يرده إلى الدين. فعرض مسيلمة على هذا الرجل، وهو الرجال عرض عليه المال، فخرج الرجال يقول لبني حنيفة: إن محمدا قد أرسلني لأقر برسالة مسيلمة. عندئذ صدق بعض الناس برسالة مسيلمة الكذاب، وجاء المسلمون في عهد أبي بكر، يقودهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ووقف المسلمون أمام جيش مسيلمة. أما مسيلمة فعادته عادة الجبناء: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. كانت حديقة تسمى بحديقة الموت، عالية الأسوار، لا يستطيع أحد أن يخترقها. وعندئذ وقف المسلمون، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بينما أنا واقف في الصف، كان بجواري أبو عقيل الأنصاري، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لمزه المنافقون لما لمزوا المطوعين في الصدقات. لم يكن أبو عقيل يملك إلا صاعا من قمح، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمزه المنافقون وقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. أما أبو عقيل فلا زال واقفا في المعركة في أوائل الصفوف. قال ابن عمر: فجاء له سهم فوقع بين منكبه وقلبه في مقتل، ولكنه لم يقتله، فحمل أبو عقيل إلى خيمة الجرحى، وهناك بدأت المعركة. وكانت المعركة في أولها دولتها لصالح مسيلمة الكذاب. أما مسيلمة فإنه قد حشد جنوده وقال لهم: لئن هزمتم اليوم لا تقوم لكم قائمة. فقاتل بنو حنيفة أشد القتال ضد المسلمين، وعندئذ وقف قراء القرآن وحفظة القرآن، سالم مولى أبي حذيفة يمسك باللواء يقول: لا تخافوا، لئن أتيتم من قبلي لبئس حامل القرآن أنا. ثم يأتي البراء بن مالك رضي الله عنه أرضاه ويقف فوق السور، ثم يأتي بعد ذلك ثابت بن قيس وهو يقول: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله؟ ثم يحفر لنفسه حفرة ويقول: اللهم إني أعتذر إليك مما جاء هؤلاء، يقصد المسلمون. ثم بعد ذلك يقول: وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يقصد المشركين. ثم يقاتل. ثم جاء معن بن عدي الأنصاري فنادى قائلا: يا للأنصار، يا للأنصار، كرة كيوم حنين، أعيدوها على الكفار، أججوها حمما، أشعلوها همما. يقول عبد الله بن عمر: فلقد رأيت أبا عقيل يريد أن يقوم، فقلت له: أبا عقيل، قال: لبيك يا ابن عمر. قلت له: أنت مصاب، ليس فيك قتال. قال: يا ابن عمر، إن المنادي نوه باسمي والله لأجيبن ولو زحفا على بطني إن الطيور ولو قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. قال إنه يقول يا للأنصار، قال والله لأجيبنه. قال ابن عمر فرأيت أبا عقيل قد تحزم وربط كتفه التي جرحت وراح يقاتل بيمناه. قال ونظرت إليه في آخر المعركة وهو في رمقه الأخير. قال فنظرت إليه ووقفت عليه وقلت له أبا عقيل، فقال بلسان ملتاث لبيك يا ابن عمر، لمن العاقبة اليوم؟ قال أبشر، قتل الله عدوك ونصر الله دينه وأعز جنده. قال ابن عمر فرفع إصبعه إلى السماء يشير أن قد أديت ما علي، ثم مضى إلى ربه عز وجل صامتا لا يطيل الكلم وهو بصمته يعلم الأمم. علم أبو عقيل كما فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن المسلم هو قدر الله الغالب، وأنه دائما على قدر المسؤولية، وأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وأن الله عز وجل يحمي جنده، وأنه عز وجل يعز جنده. فما ضره لو مات، لو مات فبعد هذا يا بلبل ماء وجنات، ولو عاش لعاش حيا كريما. في عهد الدولة العبيدية، أي الدولة الفاطمية الخبيثة الشيعية الكذابين الذين كانوا من نسل اليهود وانتحلوا الإسلام وقتلوا علماء المسلمين، جاء المعز لدين الله الفاطمي، وإن صدقوا أسموه المذل لدين الله. كان رجلا منجما يخاف من النظر في النجوم، أخبروه يوما أن النجوم تقول أنك ستموت في خلال عام، فاختبأ تحت الأرض عاما يخاف من النجوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المعز لدين الله سمع برجل من المسلمين من علمائهم اسمه أبو بكر النابلسي، فجاء به وأوقف أبو بكر النابلسي أمام هذا المعز، فقال المعز له بلغني أنك تقول لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ولرميت الفاطميين 1. قال والله ما قلت هذا، فظنه عاد عن كلامه. قال فما قلت؟ قال إنما قلت ينبغي للرجل إذا كان معه 10 أسهم أن يرمي بها في وجه العبيديين، أنتم بدلتم الشريعة وحرفتموها وأنتم سببتم الصحابة. فماذا فعل المعز؟ أمر يهوديا من اليهود أن يمسك بأبي بكر وأن يسلخه حيا، فجاء اليهودي وهو يسلخ بأبي بكر وهو يقطعه حيا بسكين، وأبو بكر لا يتلو إلا قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا، حتى وصل إلى قلبه. فلما رآه اليهودي حزن لمشهده ولمنظره ورق له، فطعنه حتى قتله. ما ضر أبا بكر، والله ما ضره شيء، لأنه ارتفع الآن، ارتفع إلى جنة عرضها السماوات والأرض في زمن الإمام أحمد إمام أهل السنة. وقف الإمام يقول إذا تكلم العالم تقيا والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ لأن العلماء هم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فسدت الأرض، لأن العلماء حراس، والحارس إذا نام دخل اللص فعبث بكل المحتويات. الحارس ربان السفينة، والربان إذا نام غرقت السفينة في أوحالها. هؤلاء هم العلماء. وفي عهد الإمام أحمد تكلم الإمام أحمد بالحق، وفي عهده كان هناك رجل اسمه أحمد بن نصر الخزاعي. أما أحمد بن نصر الخزاعي فقيل له قل بخلق القرآن، قال لا والله لا أقول ولو قتلتموني، فأمر الخليفة بقتله. ولما قتلوه صلبوا جسده على باب من أبواب بغداد مدة 7 سنين. فماذا كان؟ كانت الرأس بالليل تتلو قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال رجل من الناس فسمعت به فذهبت. قال فسمعت الرأس وهي تتلو القرآن، وأخذتني غفوة، فلما نمت رأيت أحمد بن نصر الخزاعي في نومي، فقلت له: يا أحمد، ماذا فعل الله بك؟ قال: أبدا، والله ما كان إلا كمثل شكة الإبرة، ثم لقيت الله عز وجل وهو يضحك إلي ويدخلني إلى الجنة. الله أكبر، هذه حالهم مع الله عز وجل، هذه حال الثابتين على أمر الله، لا يضرهم الطغيان ولا يضرهم أي شيء، لأن قلوبهم معلقة بعرش الله. فالقلوب على قلبين: قلب معلق بالعرش وقلب معلق بالحش، قلب يجول حول عرش الله، ذاك قلب محمد وأصحابه، وقلوب التابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم من العلماء الربانيين. أما علماء آخرون فقلوبهم تجول حول الحش، حول الدرهم والدينار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معشر المسلمين، إن الثبات ترياق الفتن، إن الثبات دواء الفتن، إن الثبات بيطري الفتن. المهم أن تعلم أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وله كل شيء، وبيده كل شيء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه وتعالى الذي قال لأمة الإسلام: إنا لننصر رسلنا، ووعدنا بالاستخلاف والتمكين والبشر والرفعة والسناء في هذا الوجود، وهو سبحانه وتعالى معنا. ومن كان معه الله فمن عليه. إلى كل مستضعف من المسلمين في هذا الوجود: لا تحزن، لا تحزن ولا تهتم، معك وعد الله، إنا لننصر رسلنا، معك وعد الله، وإن جندنا لهم الغالبون، معك وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هكذا قال رب العالمين، وهكذا وضح رب العالمين، وهكذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأن النصر مع الصبر فهما صنوان أخوان لا يفترقان لا يختلفان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معشر المسلمين المؤمنين الموحدين، هذا رمضان، وفي رمضان نتعلم كيف نتغير، وقد انتصف رمضان ومرت ليلة أيضا، ومن لم يتعلم في رمضان فهو مهدد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. وإن مما يربيه رمضان العزيمة القوية التي تصدع غوائل النفوس وتبطش بالهوى الكذوب، وتنطلق بالإنسان الحر الكريم إلى شتى ميادين العمل، فالإنسان ينتصر على نفسه في رمضان. وهذه ما نريدها يا معاشر المسلمين، أن ننتصر على أنفسنا في رمضان لنبعث بعثا جديدا، وأن تسري في دمائنا دماء العقيدة الصحيحة ودماء الثبات على هذا المنهج السليم. إن أمتكم تحتاج إليكم، والأمة الآن على مفترق طرق، وأنتم رجال هذه الأمة، وأنتم جنود هذه الأمة. فإن شئت سألت فقلت: ماذا أفعل؟ وإن شئنا أجبنا فقلنا لك: أولا، توبة لعوام الأمة فضلا عن الخواص، ثانيا استمساكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا اتباعا لمنهج الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، رابعا ثباتا على منهج الحق، خامسا أن تخاصم الشرك والمشركين بعقيدة ولاء وبراء، ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراء من أعداء الله كافة، لأن الله تبارك وتعالى قالها في محكم التنزيل: إنما المؤمنون إخوة فلا أخوة بغير إيمان، ولا إيمان بغير أخوة، ومن رأى أخوة بغير إيمان فقد طلب ماء عذبا في بحر أجاج. فاعلموها معاشر المسلمين، إنا وأعداؤنا على خلاف حتى يتبعوا ديننا وحتى يتبعوا ملتهم، وقد قال رب العالمين: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقد أقسم أعداؤنا ألا يتركوا لنا سارية في بر ولا جارية في بحر، ولا طلعت شمس ولا غربت إلا وهم يدبرون ويخططون لإبادة هذه الأمة ولمحو هذا الدين من الوجود، وكذبوا. فإن البشرى تأتي إلينا أن الله عز وجل لا يترك بيت مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إذا كان الأعداء يملكون ما يملك فرعون من السلطة والسطوة والطغيان والبطش والقهر، إذا كان أعداؤنا يملكون القوة المادية، معنا القوة التي لا ترد، معنا القوة التي لا تقهر، معنا القوة التي تهزم، معنا الله لدين الله من في السماء، ولعباد الله من في السماء، ولأسرانا من في السماء، ولديننا من في السماء، ولشريعتنا من في السماء، ومن في السماء هو الله. اللهم يا ملجأ من ضاقت به الحيل، لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اللهم 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 أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، استرنا واجعل تحت الستر ما يرضيك، فإذا سترتنا سترتنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب العالمين ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين واشتد الأنين وتعالى الحنين. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت العبرات وتأكدت فجيعة الممات. اللهم ارحمنا إذا أيس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وذهب عنا البعيد والقريب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللهم ارحمنا يا رب العالمين إذا ورينا التراب وفارقنا الأحباب فإذا الوحشة وهول الحساب. اللهم ارحمنا يا مولانا إذا قمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال. يا من إذا وعد وفى وإذا أصلح عفا، اغفر لمن هفى وجفى وشفع فينا حبيبك المصطفى. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، انصر عبادك المجاهدين الموحدين، انصرهم في كل مكان ترتفع فيه راية لا إله إلا الله. اللهم أهزم أعداءك أعداء الدين، اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا. أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وفك أسرانا وفك أسيراتنا ورد غائبنا ورد غائبنا واقض حوائجنا وفك كروبنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا على الصيام والقيام، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار، وحرم رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا على النار برحمتك يا قوي يا وهاب يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.